قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أمتي الحبيبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأجمل ما نقدمه من تهنئة هي ما علمنا إياه رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، تهنئة بالعيد ودعوة بالقبول. تقبل الله منا ومنكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا فرحته بطاعته عز وجل والقرب منه والإقبال عليه والأنس به سبحانه وتعالى، وأن يملأ بيوتنا ونفوسنا وشوارعنا وجميع حياتنا بالفرحة بفضل الله عز وجل. فهو الذي أمر بأن نفرح هذه الفرحة المرتبطة بعبادته وطاعته وفضله ورحمته. قال عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. طبعا يسعدنا ويشرفنا أن نطل على حضراتكم هذه الإطلالة مع شيخين كريمين جليلين، كانت لهما إطلالات سابقة على شاشة قناة الناس وعلى جمهورها الحبيب. ربما لم ألتقي بأحدهما على الهواء مباشرة قبل ذلك، لكن من يمن وبركة هذا العيد المبارك أن ألتقي معه وأن يتجدد اللقاء بالشيخ الآخر. شيخنا الأول فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي. مرحبا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا،
كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم.
ربنا يحفظك ورعاك
ويسعدك. الله يكرمك. كذلك شيخنا الذي تتواصلون معه عبر الهاتف فيجيب على أسئلتكم، فضيلة الشيخ الفقيه علي ونيس. مرحبا فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا بك.
جزاك الله خيرا وتقبل الله منا ومنك ونفع الله بك الأمة.
آمين يا رب العالمين. بارك الله فيك. العيد كلمة يعني إذا سمعها المسلم خصوصا في مناسبتها يشعر بأشياء، لكن الدعاء الذين ساقوا الناس وقادوهم خلال شهر الطاعة والقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أكيد كلمة العيد لها معاني تتجاوز مفاهيم الناس وعوام الناس الذين يفرحون فرحة عامة، الداعية والفقيه والذي يأخذ الناس إلى أبواب العلم النافع يعلمهم أمر دينهم له تصور مختلف أعتقد عن العيد. فضل الشيخ وحيد، ما رأيك في هذا الكلام؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة بداية أقول لجميع إخواني المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم وعيد مبارك، وأسأل الله أن يبارك لكم في أهليكم وأبنائكم وأزواجكم وذرياتكم جميعا. عيدنا عيد الفرحة، عيدنا عيد القرب من الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذه الفرحة في قوله، لا سيما في عيد الفطر، في قوله عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. فالعلماء يقولون إذا أفطر فرح بفطره، هل يا ترى إذا أفطر في آخر اليوم فرح بفطره لأنه أتم يوما كاملا عبادة لله عز وجل، أم إذا أفطر في نهاية رمضان فرح بفطره لأنه أتم شهرا كاملا صائما لله عز وجل؟ وكلاهما مقصود في الحديث. إذا أفطر فرح بفطره، ففرحة الناس أنهم أتموا شهرا كاملا صياما لله عز وجل وقياما له، لا سيما وهم عندهم أمل كبير أن يحوزوا ما وعد الله عز وجل به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري ومسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهم يحسبون أنهم صاموا رمضان إيمانا واحتسابا. وفي الصحيحين: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهم أيضا يحسبون أنهم قاموا رمضان إيمانا واحتسابا. هذه الفرحات التي نشعرها ونحن نصلي العيد اليوم، ونحن نصلي العيد كانت الفرحة وتعانق الناس والبكاء والحب والود، والناس صفاء ونقاء عجيب، كأن شهر رمضان نقى القلوب، طهر النفوس، جعل الناس متحابين متآلفين، جعل الناس قريبين من الله عز وجل. هذه الفرحة الحقيقية، فالفرحة ليست باللبس الجديد والتزويق من الخارج والقلوب ما زال فيها دخن، لا، بل الفرحة حينما ترى الثوب أبيض والقلب أبيض، حينما ترى الناس يسلم بعضهم على بعض بحرارة وحب، حينما ترى الناس يتعانقون ويحب بعضهم بعض، الشيخ الكبير يعانق الشاب والشاب يقبل رأس الشيخ، وكلهم يعني يتألفون يتحابون في طاعة دامت شهرا كاملا تنقي وتهذب في هذه النفوس، ثم يلتقون في صلاة العيد، فكانت هذه هي الفرحة.
الشيخ علي ونيس، وطبعا هذه المقدمة الجميلة اللي أفاض بها الشيخ وحيد بالي في معاني الفرحة، وهو يعني يقرر حقائق نراها من إقبال الناس على بعضهم على بعض بحب غير عادي مختلف. يعني أثناء العام نرى التحايا اللي ربما فيها شيء من البرودة، في ما فيش تواصل كما ينبغي، لكن في العيد حتى الضحكات والبسمات والإقبال تشعر أن الناس مختلفين. هل نستطيع أن نقول أن أعياد الإسلام، عيد الفطر وعيد الأضحى، الأعياد المشروعة التي شرعها الله عز وجل، هي صنعة إلهية، وهذا هو السر في أن يفرح الناس فرحة مختلفة؟ هل هذا الكلام يعني يعد صحيحا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، لا شك أن عيدي المسلمين يأتيان عقب عبادتين عظيمتين من أعظم العبادات التي شرعت في الإسلام: الركن الأول الصيام، والركن الثاني الحج. ولا شك أيضا في أن عقيدة أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات، فبعد أداء هاتين الطاعتين العظيمتين لابد أن يحصل طفرة إيمانية. ولذلك علماؤنا يقولون: رمضان ليس نهاية المطاف، وإنما هو بداية الطريق، نقطة انطلاق لما بعده. أنا أذكر موقف الآن وسأعلق عليه، حصل اليوم وحكاه لي الإخوة في الهاتف. يعني في بلدتنا حضر ضيف كريم، وكان بينه وبين أحد الإخوة يعني شيء من المشاكل الطفيفة، لكن الظاهر أنه يعني لم يتم صلح بينهما. خطب العيد، فقام مخاصمه بعد صلاة العيد فقبل يده وبكى.
يا سلام، بعد القب.
ومال هو الآخر على يده فقبلها وبكى.
ما شاء الله،
والفرق بينهما في السن طفيف جدا. فيعني الله أعلم بفرحي حينما سمعت هذا الخبر. وكان الصلح بينهما مستحيلا. أنا أقول لا شك أن هذا الأثر إنما هو أثر الطاعة في رمضان. غلبت الشياطين وانهزمت،
تذوب الخصومات، ويكون القلوب يعني أكثر قربا من بعضها.
نعم، هذا بلا شك. والقلب حينما يتأثر بالطاعة لابد أن يظهر ذلك على جوارحه.
نعم،
وعلماؤنا رضي الله عنهم أيضا يذكرون أن من 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 علامات قبول الطاعة أن يثيب الله تعالى الطائع بطاعة أخرى.
نعم، يفتح له باب
من جنس هذه العبادة أو من غير جنسها. من جنسها أو من غير جنسها، يعني صيام آخر كصيام الستة من شوال مثلا يوفقه الله لها وتكون يسيرة عليه، أو أعمال صالحة أخرى كصلة الأرحام وغير ذلك من الأمور. الفرحة أيضا تتم حينما نجد أن الناس يعني يتتابعون تترى إلى مصليات العيد، حتى ولو كانوا في بعض الأحيان يعني بعض من يصلون العيد أصلا لا يصلون، لكن يذهبون إلى العيد. لماذا تذهب إلى العيد؟ يقول: هذه الصلاة لها طعم خاص، لها مذاق خاص، صلاة العيد، كيف تفوتني صلاة العيد؟ وطبعا هذا من العجب، لكن هذا يحصل من بعض الناس.
صحيح،
إن تواجد الناس في هذا العمل الاجتماعي الكبير يعني مصلى اليوم مثلا في مدينة بنها كان يعني يعدوا 15,000
ما شاء الله،
عدد كبير جدا، والناس يأتون من كل صوب، وأنا أعلم يقينا أن فيهم من لا يصلي إلا مثلا الجمعة أو يصوم رمضان، أو ومنهم من يفرط في الصلوات ونحو هذا. فحقيقة الخروج من رمضان خروج من طاعة محدودة ضيقة في زمن معين إلى طاعة أوسع ممتدة لا نهاية لها. والذي يريد أن يختبر صدقه في رمضان ينظر إلى حاله بعد رمضان، فإن وجد حاله حال السعيد المسرور بما حصله في رمضان، إن بعض الناس يتمنى الزوال ويتمنى الذهاب، يعني يفرح بذهاب رمضان لا يفرح بالثواب والأثر المترتب على شهر رمضان. والحقيقة لابد لكل عبد مؤمن أن يستحضر في نفسه معنى العيد، أولا هو سمي عيد لعوده وتكرره أنه يتكرر في كل عام، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام شرع فيه الفرحة والبهجة، وعلم الصحابة ذلك، حتى أتاه عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين بعده ومن بعد أبي بكر بحلة جديدة، وقال يا رسول الله اجعل هذه لعيدك أو لأعيادك ووفودك. فنظر إليها رسول الله وقال هذه ثياب من لا خلاق له، فأخذها عمر وذهب. وبعد فترة فكر عمر قال يعني قواعد الإسلام لا تأبى هذا، لابد أن امتناع الرسول عليه الصلاة والسلام امتناع زائد عن الامتناع الواجب، يعني تركوا يعني الأمور التي فيها نوع من التوسعة، وهذا يعني في حق الأنبياء قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا أيضا. فعاد إليه مرة أخرى قال يا رسول الله اجعل هذه لأعيادك ووفودك، فقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الإنسان حتى منا في غير العيد إذا لبس ثوبا جديدا يفرح، فجمع الله تعالى جميع أنواع الفرح في العيد، في الثياب، في الهيئة، في الظاهر وفي الباطن أيضا، لأننا حينما نتفكر فيما بيننا وبين أنفسنا، المعتكف مثلا لماذا لا يفرح في العيد وقد جلس بينه وبين نفسه بعد العيد وقال هل أنا أهل لهذا الاعتكاف؟ المرء منا إذا علم أن رجلا يسرق لا يستضيفه، يزني لا يستضيف في بيته، والله سبحانه وتعالى يعلم كل ذلك منا مما ظهر ومما بطن ويقبل هذه الاستضافة
سبحانه وتعالى،
يفرح برحمة الله سبحانه وتعالى، يفرح بالجوائز الغالية التي أعدها في شهر رمضان، كما ذكر فضيلة الشيخ الحديث الوارد يعني مقطع في البخاري في ثلاثة مواضع تحت ثلاثة أبواب، وجمعه البخاري أيضا في 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 باب آخر هو من صام رمضان، من قام رمضان، من قام ليلة القدر، عن أبي هريرة رضي الله عنه، ويقول غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. لابد أن تتم الفرحة، لا سيما والرسول عليه الصلاة والسلام قال ما وما هنا من صيغ العموم عند الأصوليين، كل ما تقدم من الذنوب يغفرها الله سبحانه وتعالى بمجرد القيام بهذه الشعيرة العظيمة التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده، وجعل ثوابها هذا الثواب المترتب الذي رتبه الرسول. شوف تقدم يعني من ساعة التكليف تنسني المغفرة عاما بعد عام، يعني مثلا العام السادس عشر يكفر في السابع العشر مرة، إذا كان في الثامن عشر السادس عشر مرتين، والسابع عشر مرة، التاسع عشر، السادس عشر ثلاث مرات، السابع عشر مرتين، الثامن عشر مرة، وهكذا تنسني.
أضف إلى ذلك فضل الشيخ مكفرات الذنوب الأخرى،
نعم،
يعني هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، يريد الله والله يريد أن يتوب عليكم،
نعم، نعم،
ويريد
نعم.
الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يعني هذه إرادة الله سبحانه وتعالى، يعني ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. سبحانه وتعالى باب الفضل واسع، لأن الله عز وجل هو ذو الفضل العظيم جل في علاه. بنقول الصيام يمكن له أحكام، وفي كتب الفقه نلاقي مثلا أحكام كذا، في أبواب الحياة عموما لكل باب فقهه ويعني أدلته ومنهجه التي يعني رسمها الإسلام، لكن بنشوف أحكام العيد وأداب العيد وسنن العيد، الناس تقول الله حتى العيد دخلتوه في الفقه وفي الأداب، انتوا مش عايزين الناس تفرح، انتوا قافلين علينا ليه كده؟ يعني تصور الناس، لكن يعني كلمة أداب العيد هو مصطلح موجود في كتب الفقه وفي كلام العلماء، فالفكرة عن أداب العيد والمستحبات فيه.
هذا سؤال جميل الحقيقة. كلمة آداب في دين الإسلام تدلك على أن دين الإسلام دين الأدب،
يا سلام،
ودين الأخلاق العالية. ولذلك إذا استقرأت السنة وجدت النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا آدابا للطعام وآدابا للشراء وآدابا للبيع وآدابا للصيام وآدابا للصلاة وآدابا للنوم. كل هذه الآداب ما معناها؟ معناها أن الإنسان يعيش في حياته مؤدبا عالي الأخلاق. فإذا جئنا مثلا إلى قضية آداب العيد، يوم العيد هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرع الآداب أحيانا بقوله وأحيانا بفعله عليه الصلاة والسلام. فمن الآداب التي شرع النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ولم يتكلم لكن الصحابة لاحظوها عليه الصلاة والسلام، منها ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف الطريق يوم العيد، وعند الترمذي كان يذهب من طريق ويعود من طريق آخر. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم دون ما يتكلم، لم يقل خالفوا بين الطريق، لكن لاحظوا عليه ذلك، يتكرر كل عيد يذهب من طريق ويأتي من طريق آخر، فكتب العلماء في الآداب. ثم بدأ العلماء
مع أن هذا سلوك سنوي، يعني هذا لا يحدث إلا في
السنة مرتين
في العيد، ومع ذلك دققها ولاحظها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من العيد للعيد يلاحظون هذه هذا الأمر العابر، يعني هذا شأن طبعا
أحسنت. وهذا يدل على الحب، فحبهم للنبي عليه الصلاة والسلام يجعلهم يلاحظونه ويرمقون حركات وسكنات وكلام وكل حركات النبي صلى الله عليه وسلم منقولة إلينا.
كنا نعد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد
70 مرة، يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه 70 مرة، استغفر الله ويتوب إليه 100 مرة،
بيعد وراء النبي صلى الله عليه وسلم هذه كده يعني ملاحظة والدقة، يعني
حاجة تدل فعلا على الحب للنبي عليه الصلاة والسلام. فمن أداب العيد مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب من طريق ويأتي من طريق. العلماء يقولون لماذا؟ بعض العلماء يقول لأن الملائكة تكتب الآثار، فيكتبون آثار ملائكة هذا الطريق، يكتبون آثار الذهاب، وملائكة الطريق الآخر يكتبون آثار الإياب، وبعض العلماء يقول ليسلم على أهل الطريقين، وبعض العلماء يقولون عشان يغيظ اليهود إلى غير ذلك. فهذا أدب جميل ينبغي أن نتأدب به. من أداب العيد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى العيد أكل تمرات وترا، عيد الفطر أكل تمرات وترا قبل أن يصلي. في الحقيقة أنا حاولت أبحث كم تمرة كان يأكلها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد.
الحديث يقول تمرات
الحديث تمرات في البخاري، وفي رواية البخاري يأكلهن وترا، حديث أنس يأكلهن، فقلت وترا ممكن واحدة ثلاثة خمسة تسعة وترا. حاولت أجمع طرق الحديث لعلي أقف على عدد التمرات التي كان أكلها النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة في حياته، لأن المحب يمشي خلف حبيبه ليقتدي به
صلى الله
عليه الصلاة والسلام. فوقفت على رواية لابن حبان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل تمرات قبل أن يخرج إلى عيد الفطر يأكلهن وترا 3 أو 7 أو 5،
عند ابن حبان هذه الرواية
بإسناد الحسن. نعم، لأن كلمة وترا ممكن تشمل واحد، لكن كلمة تمرات وترا، تمرات جمع وترا، يبقى هل ساتون نبدأ من واحد ولا نبدأ من 3؟
أقل الجمع.
يبقى نبدأ من 3. فجاءت رواية ابن حبان، فلما جاءت رواية ابن حبان وضحت هذا الإشكال 3 أو 5 أو 7. العلماء يقولون لماذا؟ لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا؟ وهذا أيضا أدب سلوكي نقله أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني أقرب الصحابة مباشرة ورؤية لسلوك النبي صلى الله عليه وسلم.
أنس بن مالك رضي الله عنه. العلماء قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التمر، وقيل لكي يكسر الفطر، وقيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلوكه نفسه طبي، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل والشرب وكذا القمة في الطب، الطب يدور ويلف وفي الآخر يثبت أن ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الصح. يعني أضرب لحضرتك مثل، النبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا أمرين عجيبين جدا الطب لم يكتشفه حتى الآن. من الملاحظ في الصيام عند أي واحد يحب أن يصوم، بيظل حينما يتسحر يأتي إلى الظهر شبعان، الظهر وقت الأكل يبدأ يشعر بالجوع، يشعر بالجوع لمدة 1 ساعة 2 3، ويبدأ يصلي العصر، بعد العصر تنكسر حدة الجوع.
صحيح، في الغالب بنحس
كأنك خلاص الجوع انتهى، وتبدأ بعد العصر حوالي ساعتين ما فيش جوع رغم أنك لم تأكل. قبل المغرب بنصف ساعة بساعة، يختلف من واحد إلى واحد، يبدأ الإنسان يشعر بدوخة، دوران، هبوط كذا. ما هو التفسير الفسيولوجي لذلك؟ قالوا الإنسان تظل المعدة مليئة بالطعام إلى الظهر، يكون الطعام هضم في 4 ساعات تماما، 6 ساعات أصبحت المعدة خالية. صلاة الظهر تبدأ المعدة ترسل إشارات إلى المخ، اعطينا طعام اعطينا طعام. الإنسان يشعر بالجوع، اعطينا طعام اعطينا طعام. تظل هذه الإشارات نصف ساعة ساعة، المخ يبدأ يقنعك أنك تأكل، يجي يقنع صاحبنا صايم لن يأكل إلا المغرب، يحاول يقنع فيك أنت صايم، فبترد له ترد الإشارات، يقوم هو يقول المخ يقول للمعدة الرجل صايم ولن يأكل إلا المغرب، تبدأ المعدة تعطي إشارات أخرى، طب تصرف أنت المخ، تصرف إشارات أخرى إلى المخ، المخ يبدأ يعمل بعد العصر كده، يبدأ يعطي إشارات إلى الدهون تحت الجلد، اعطينا من الاحتياطي، تبدأ يسحب من تحت الجلد احتياطي، الإنسان يشعر بأن حدة الجوع قد انكسرت شيئا ما، لأنه بدأ يسحب من الاحتياط. ساعة ساعتين ثلاث قبل المغرب يبدأ الإنسان يشعر بدوخة ودوران. ليه؟ لأن المخ يتغذى على السكريات فقط، يبدأ السكر في الدم يقل، الدم الخارجي المخ تقل في نسبة السكر، يبدأ المخ يشعر بهبوط وبدوخة وكذا إلى المغرب. النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أمرين عجيبين.
يعني قبل الأمرين دول يعني، وده كلام زي السكر يعني بالنسبة للسكر، هناخد اتصال لأختنا أمال من تونس. السلام عليكم ورحمة الله أخت أمال.
سلام شيخ.
مرحبا، تفضلي، كل عام وأنتم بخير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عيدكم مبارك إن شاء الله.
بارك الله فيك، تفضل الله منا منك.
لو تغلق ال
ان شاء الله.
خفضي صوت التلفاز.
ليه يا شيخ عندي سؤال. ان شاء الله
تفضلي.
والله نحب نتحرى معناها ساعة الاستجابة نتاع الليل،
ساعة السحر.
اي نتاع السحر، والله مانيش عارفه اي وقت بالضبط، نحب تحدد لي معناها اي وقت تبدا موجوده، وهل هي معناها الساعه مثل زي اللي نعدوها احني معناها ساعه بوقت احني، ولا هي ساعه مطوله؟
ساعه زمنيه ولا ساعه اعتباريه يعني؟ مفهوم.
نحب معناها تتحدثونا شويه على ساعه الاستجابه.
حاضر ان شاء الله، بارك الله فيك. والله ده سؤال مهم جدا يعني، أختنا بتسأل على ال... طب في اتصال آخر؟ طيب مهندس محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم
الله
شيخنا.
بارك الله فيك يا شيخنا. حيا
الله شيخنا، تقبل الله منا ومنكم.
آمين يا رب العالمين. تفضل
يا شيخنا. كان بينا سؤال لشيخنا الشيخ وحيد.
تفضل بارك الله فيك يا
شيخنا. كان استفسار بخصوص، كان سمعنا عن حديث بمسلسل يوم العيد. إن كان شيخنا يقدر يفسر لنا الأمر ويحدثنا عنه بإذن الله أنه كله خير.
تاني أنا ما فهمتش سؤالك.
كان في سؤال لشيخنا عن حديث المسلسل بيوم العيد. المسلسل بيوم العيد.
المسلسل بيوم العيد، نعم.
فإن كان شيخنا يقدر يفيدنا عن هذا الحديث ويحدثنا به بإذن الله أنه كله خير.
يقدر إن شاء الله، بارك الله فيك، جزاك الله خير. طيب اختنا امال، اولا نتصل قبل الباشمهندس محمد، تسال عن، هو سؤال مهم جدا لكل مسلم وكل مسلم. ساعه السحر او تسال ساعه التنزل الثلث الاخير من الليل، هل هي ساعه محدده، ساعه زمنيه، ساعه 3 4 قبل الفجر، ولا معنى انها ساعه السحر؟
اولا نشكر اختنا الكريمه على انها تريد ان تتحرى هذه الساعه لكي تلتقي بربها عز وجل ركوعا وسجودا وتقربا إليه. وحقيقة هذه الساعة ساعة شريفة، ينبغي للإنسان أن يحرص عليها ولو على جزء منها. الساعة إذا ذكرت في الشرع ليس المقصود بها 60 دقيقة، إنما هي جزء من الزمن. فثلث الليل الآخر، العلماء يقسمون الليل 3 أثلاث ويجعلون الثلث الأخير، يعني تقريبا الثلث الأخير حوالي 2 ساعة حسب طول الليل وقصره. فالليل الطويل في الشتاء يصل إلى 3 ساعات. الليل في الصيف يصل إلى ساعتين، ساعتين وربع، ثلث الليل يعني أقصد الثلث، الساعتين اللي قبل الفجر. أما وقت السحر، وقت السحر اللي هو وقت الاستغفار، فوقت قليل جدا قبل الفجر بحوالي ربع ساعة أو ثلث ساعة، ده وقت الاستغفار اللي هو وقت السحر الذي يستحب فيه.
نظن في إجابة الدعاء إن شاء الله.
إجابة الدعاء في ثلث الليل الآخر كله. في الحديث ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء ثلث الليل الآخر يتنزل رب العزة تبارك وتعالى، طبعا نزولا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، ويقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الفجر. فيقال بأن الإنسان لو توضأ وصلى ودعا يستجاب دعاء في هذا الوقت.
ركعتان في جوف الليل خير من الدنيا وما فيه، إن صح يعني.
إن صح لكنه لم يصح.
ما هي فائدة أخرى يعني نقول عشان نستفيد فائدة عدة يعني. لو عبد الرشوان اسمه محمد متصل آخر بيسأل الحديث المسلسل.
والله هو حديث المسلسل بيوم عيد، يعني كثير من الناس لا يعرف قصة المسلسلات والأسانيد. نوضح للناس هذه المسألة لإخواننا المشاهدين الكرام، يعني لعل البعض يفاجأ بهذا الخبر. كثير من الناس يظن أن الأحاديث إلى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وكذا انتهت عند أهل الكتب، أهل الكتب الستة. لكن قليل من الناس من يعلم أن من الناس من العلماء من يمشي على ظهر الأرض الآن وعنده إسناد متصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يقول حدثني الشيخ فلان قال حدثني فلان فلان إلى النبي عليه الصلاة والسلام،
متصل السند،
متصل السند من الآن منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. طبعا ده نادر، موجودين على ظهر الكرة الأرضية، وهذا إن شاء الله لن ينقطع إلى يوم القيامة، موجودين لكن قلة، قليلة جدا جدا جدا.
تعرف حد منهم شيخنا؟
هو العبد الفقير منهم.
ما شاء الله، دي مفاجأة يعني أو بشرة يعني.
الله يكرمك. فالحمد لله رب العالمين. إسناد الرواية المتصل بالسماع المسلسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام موجود في الكتب كثيرة، يعني الحمد لله رب العالمين. معنى سماع كامل بصحيح البخاري سمعناه كاملا في 12 يوما في مجالس، المجلس 6 ساعات من أوله إلى آخره على مشايخ مسندين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومعي بفضل الله عز وجل إسناد بموطأ مالك، وإسناد بسنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وسنن الدارمي. لكن هو يسأل عن المسلسل بيوم العيد. يعني المسلسل بيوم العيد؟ المسلسل بيوم العيد معناه أن هناك حديث العلماء كانوا يحدثون لطلابهم يوم العيد،
يوم العيد
خصيصا، يوم العيد خصيصا لأنه فيه علاقة بيوم العيد. لأن ابن عباس سمع يوم العيد وحدثه لعطاء بن أبي رباح في يوم العيد، وعطاء بن أبي رباح حدثه لابن جريج في يوم العيد، فسلسل الإسناد إلى أن وصل إلينا بفضل الله عز وجل. فهذا السماع لو ألقيت الآن على مسامع إخوان المشاهدين، كل من سمعه سيتصل إسناده بالنبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا. يمكن أن أقول حدثنا وحيد في يوم العيد قال حدثنا كذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام
في يوم العيد.
فلو سمحت لي أقرأ عليهم الإسناد لبقى إن شاء الله.
يسعدنا طبعا، شرفنا. نأخذ اتصال أخونا أبو بكر من أسيوط. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة طيبة أخ أبو بكر، تقبل الله منا منك.
السلام عليكم، ازيك يا شيخ وحيد؟
الله يسلمك ويبارك فيك.
أخبارك؟
الله يحفظك ويرعاك.
كان في سؤال بس لو حضرتك ممكن تجاوبنا عليه.
تفضل. تفضل يا أخي. أسمعك بارك الله فيك.
السؤال يا شيخ بيقول هل يجوز تبديع العلماء الكبار مثل الشيخ الحويني والشيخ محمد حسان؟ بعض الناس بيبدعوهم ويقولوا عليهم أنهم مبتدعة.
ما تخلينا نعيد احسن يا ابو بكر، مفيش داعي لاثاره الخلافات. ما انت معروف ان علماء الامه والمخلصون منهم يعني دائما يلقون بالحجاره، وهذه سنه الله في الانبياء وفي من يتبعوهم. يعني هذه مساله يعني لا تشغلك كثيرا يعني، لكن عليك ان تتبع يعني. لكن كان كلمه للمشايخ، لكن مش عايزين نخرج عن إطار العيد والفرحة يعني.
لا خلينا في العيد. فأنا أحب أن أنبه على مسألة، لأن معذرة اتصال الأخت من تونس قطع لي الفائدة الأخيرة. النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا أوصانا بأكل تمر في آخر أكلة السحور وبتمر عند الفطور. ليه؟ عشان يحل الإشكال الطبي اللي أنا ذكرته سابقا في السنن بسند حسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم سحور المسلم التمر، نعمة سحور المسلم التمر. فالإنسان هو بتسحر يأكل تمرتين أو ثلاثة مع السحور يطبق السنة. ليه؟ لكي يظل هذا التمر هذه السكريات في الدم تغذي المخ فترة طويلة جدا جدا حتى لا يشعر بالدوخة اللي قبل المغرب. ثم أول ما يفطر يأتينا حديث أبي داود بسند حسن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على الرطبات يبدأ بسرعة يغذي المخ بالتمر لأن المخ هو السنتر الذي يعني يتحكم في الجسد. وهناك أمر مهم جدا أيضا بعض الناس يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيفطر لحم وسمك ورز وكذا وينسى التمر. هذا الإنسان يظل جائعا جائعا لمدة ساعتين لأن الطعام العادي لا يهضم إلا بعد ساعتين وتبدأ المعدة بعد ساعتين تمتص. أما التمر في خمس دقائق يهضم ويمتص ويستفيد الجسم ويبدأ يشبع يشعر بالشبع.
لكن التمر بهذه المناسبة يعني إحنا لاحظنا في شهر رمضان إن الناس بدأت يعني تفطر على العصائر يعني أخشى أن تهجر سنة البدء بالتمر امتثال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك طالما بقى المسألة سكريات ما هو العصائر كلها سكريات لكن فكرة التمر تحديدا اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وفيه من الفوائد ما تذكر فضيلتك.
هذه إشارة مهمة. ليه؟ لأن أنت حضرتك عارف أن السكريات أنواع في سكر الجلوكوز سكر الفركتوز سكر الفركتوز يعني سكريات معينة. العلماء يقولون
سمع الكلام الحلو ده يعني يعني بقول هي قاعدة زي السكر هي والمشايخ يعني ما شاء الله الثقافة الطبية واسعة والربط بالشرع مع شيخنا الشيخ وحيد. لكن اسمح لي هقطع السكر ده باتصال زي العسل. ها خلاص قطع. طيب نكمل السكر.
احنا عندنا سكر المادة السكرية الموجودة في التمر مادة طويلة المدى تختلف عن الموجودة في العصير عن الموجودة في السكر العادي سكر القصب وسكر دي سكريات لكن مفعولها بينتهي مثلا في ساعة ساعة ونص. السكر الموجود في التمر أو الرطب عموما فصيلة التمر والرطب والأشياء والعجوة بتمتد جدا أكثر من 4 أو 5 ساعات.
ما شاء الله التمر تحديدا
بأشكاله وألوانه.
يعني سبحان الله بعيدا عن رمضان والصيام وكذا يعني على ما كنتم يعني تعيشون يا خالة على الأسودين يعني هذه غالب حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا الحقيقة يعني من ناحية الصحية اللي أشرت ليها في الشيخ وحيد ما زرت متحف الفن الإسلامي اللي في القاهرة في وسط القاهرة في شارع بورسعيد المعروف المتحف وطلعت على الـ 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 الأسلحة والسيوف والخوذ اللي كان يلبسها المتوارثة عن المسلمين والعرب القدامى. فلقيت يعني ازاي بقيت اتعجب هذا الرجل الذي كان يحمل هذه الأثقال على رأسه ويجاهد يعني سبحان الله. فعلمت انهم كانوا اكثر صحة منا كانوا اكثر قلة في الاكل التزاما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تفكرت في وراء هذه المسألة.
يعني حضرتك تذكرتني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيت لا تمر فيه جياع اهله. الناس اعترضوا قالوا ايه عندنا لحمة وعندنا سمك وعندنا كيف جياع كيف يكون جياع اهله. العلماء لما درسوا قال لك لو جاء انسان جائع ووضعوا أمامه لحما وسمكا وأشهى الأطعم وأكل حتى امتلأت معدته يظل جائعا ساعتين حتى تهضم ويبدأ يشعر بالشبع بعد ساعتين. لكن لو واحد جاء إلى بيته فقدم له رطبات أو تمرات أكل في خلال خمس دقائق يشعر بالشبع.
سبحان الله.
شوف تمر بيت لا تمر في جياع أهل.
هذا معنى آخر لمفهوم الشبع والجوع يعني على عكس ما ظاهر الأمر يعني. هذه بركة السنة والالتزام بالسنة وفضل الشيخ وحيد يعني في نقطتين فقط فيما يتعلق بقصة أداب العيد أفاض صلى وجل وكعادته يعني نقطف من شجرته الباسقة يعني ثمارا طيبة بارك الله فيك.
الله خير
الله. أحيانا وإحنا بنفرح خصوصا في مجالات الفرح يعني احنا للاسف الامه احيانا يبقى في احزانها في مخالفات في افراحها في مخالفات. احنا مش عايزين نركز قوي على قصه المخالفات نزعل الناس لكن واجبنا واجب الساده العلماء انه يبينوا للامر. النهارده بعد صلاه العيد لقيت او خطبه العيد واحد من عوام المسلمين جاي فرحان بيقول انا خدت ثواب كبير جدا النهارده. قلت له ان شاء الله اذا حسن ظنك بالله سبحانه وتعالى خير. فقال لي كان في واحدة أرملة في خلافات بينها وبين يعني أهل زوجها مش عايزين يعرفوها دفن فين، وهي يوم العيد هتتجنن وعايزة تعرف قبره عشان تزوره. فأنا رحت لهم وتوسطت وجهدت وجاي فرحان جدا بهذا الأمر، وراحت وأول ما وصلت للقبر قعدت تبكي وكده، يا إبراهيم سيبني الإخوان، وبدأت هو يذكر الكلام النهاردة، حصل الكلام ده النهاردة بعد العيد معي بعد خطبة العيد مباشرة يعني. فهو الحقيقة أنا مش عارف أقول إيه، أنا أشرت في خطبة العيد إلى قضية بدعة زيارة المقابر يوم العيد خصيصا، هذا يعني ليس من السنة بل هي البدعة المكروهة. وكنت على الجبل، إن المنطقة اللي أنا بخطب فيها في منطقة مقابر، ويعني هذه فكانت تكون سنة مؤكدة في سلوك الناس، فقلت يعني أقولها للأجيال القادمة يعني. لكن عايزين في فضل الشيخ علي ونيس قصة المخالفات، وهذه من أكبر المخالفات التي لا ينفك عنها الناس وتصبح العادة فيها أقوى في نفوس الناس من العبادة للأسف، نشير إليها وإلى غيرها من المخالفات.
تفضل. ومن القواعد المقررة عند أهل الفقه، ودعنا بقى نربط الأداب مع الفقه مع
طبعاً
لأن دائما الإنسان بيميل إلى يعني ما يدرس.
أنا بس عايز الشيخ وحيد يتفضل.
مش عارف الشيخ وحيد ليه مش عارف
بتاعنا يعني.
أنا حينما رأيتكم
ولا حمدي مخرج يعني جاي للديكور ولا إيه؟
من دسامة.
طيب. طب الحمد لله أنا جاي للأكل.
بارك الله فيك.
تفضل يا شيخ.
الله يكرمك جزاك الله خير.
الله يكرمك.
الله تبارك الله.
الشيخ علي ممنوع من الأكل حتى نسمع ال.
جزاك الله خيرا.
تفضل يا سيدي.
فالقاعدة تنص على أن العادة محكمة.
بمعنى يعني كلام الاصوليين بقى عايزين نخليه زي كحك العيد كده استنى
بالظبط. العاده محكمه يعني يلخصها الامام ابن عابدين رحمه الله في رساله عنده معروفه اسمها نشر العرف فيما بني من الاحكام على العرف.
ده ابن عابدين صاحب الحاشيه.
نعم صاحب الحاشيه المعروف اللي هو من متاخري الحنفيه.
نعم.
خاتمه محققين فيهم يقول: والعرف في الشرع له اعتبار، لذا عليه الحكم قد يدار. فالعاده محكمه، الناس يستعملون هذه القاعدة في كل الأمور، فيما ورثوه من آبائهم وأجدادهم وفيما تعلموه من العوام. وأحيانا بعض العوام ينشئ بدع ويصدقها الناس يعني على أنها مسلمات وأنها من دين الله سبحانه وتعالى وأنها لا ترد. لكن علماءنا رحمهم الله لما قسموا العرف قسموه إلى ثلاثة أقسام: عرف معتبر، عرف ملغى، عرف مرسل. الناس في الغالب يعملون بالعرف الملغى ويتركون العرف المعتبر. من العرف الملغى مثلا بدع الأفراح، مآثم الاسم والمخالفات الشرعية الواضحة الفاضحة التي تحصل في الأفراح، ومنها ما يحصل في العيد. يعني مثلا الزحام على تذاكر السينما يكون في العيد، على المسارح يكون في العيد. نعم.
صباح السينما.
لا انت عندك يعني عادة. عادة أيضا.
في كل فضائية يعني كم من المسلسلات
لابد يعني ان يخرج عادة.
نعم.
حتى هي عادة، عادة في الفعل حتى ولو لم يكن لها يعني اي معنى، لكن الناس يألفون الامر ويشجع بعضهم بعضا عليه ويتواطؤون على فعله.
نعم.
العرف الملغى هو الذي اتى الشرع بالغائه، وهو كل عرف يخالف شرع الله سبحانه وتعالى نصا صريحا أو قياسا جليا أو أمرا مجمعا عليه. وأما العرف المعتبر فهو كل عرف أقره شرع الله سبحانه وتعالى، وهو إما أن يكون مما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في القرون الفاضلة الثلاثة الفاضلة، أو يوافق القواعد العامة للشريعة التي تنص على جلب المصالح ودفع المفاسد. وإما عرف مرسل. العرف المرسل هو الذي لم يأتي نص من الشرع بإلغائه ولم يأتي نص من الشرع باعتباره، يسمى مرسل. وهذا الذي وقع فيه خلاف أهل العلم، والجمهور على أنه دليل شرعي معتبر. إن أي عرف مرسل بمعنى لم يرد نص بإلغائه ولم يرد نص بإثباته نرجع فيه القواعد العامة في الشريعة، مثل البيوع المتعارف عليها ومثل العادات المتعارف عليها، مثل يعني في العيد دي مناسبة يذهب الرجل إلى أخيه فيعطي أبنائه
العيدية،
هذا لم يرد به نص لا بالإلغاء ولا بالإثبات. يعني لم يرد أن الرسول حسن كان بيعيد عن الناس بفلوس يعني كما يقولون، أو الصحابة في عادة. فهذا يعرف بالعرف الإيه؟ المرسل. هذا لا يصادم نصا في كتاب الله، بل
مش المرسل عند أهل الحديث،
المصطلح المرسلة عند الأصولين. هذا المقصود المصطلح المرسلة.
نعم. فالشرع يقره لخضوعه للقواعد العامة اللي هي التحابب والتآلف
وإدخال الفرحة على
وإدخال الفرحة على الناس ونحو هذا. والعرف أيضا يقول إذا أعطيت ولدك تعطي ولدي.
ده شرح الموضوع العرفي يعني بس في العيد يعني.
نعم يعني متصل بالعيد أيضا. فالناس تعرفوا على بعض ألوان الفرحة في العيد ليست من شرع الله في شيء. عرف ملغى. لا يعتد به ولا يعتبر. كل هذا مهدر. لا نقول إن هذا يقلب المجتمع رأسا على عقب. المجتمع هو الذي انقلب أولا رأسا على عقب. فيجب أن تعاد القواعد أن تعاد الأمور إلى قواعدها وإلى نصابها كما أتى بها شرع الله سبحانه وتعالى.
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا
أن يكون,
أن يكون لهم الخيرة من أمر. معنا أخونا الأستاذ علي. أستاذ علي السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم أخ علي. معانا الأستاذ علي. طيب هو الأخ علي كان سؤاله اللي قاله للمخرج عن برضه في موضوعنا زيارة المقابر يوم العيد. فكويس الناس بتسأل في هذا الأمر يعني يعني مقاومة هذه العادات خصوصا مرتبطة بمسائل العواطف وكده. أنا عارف أنها مهمة صعبة على الدعاء يعني مش عايز اقول يعني استدل ان وجدنا عليه اباءنا يعني عايز اقول ان الامور اللي لها عادات محكمه في فبيبقى صعب مقاومتها
مرتبطه بالعقيده على فكره.
هناك عادات في بعض المجتمعات يعني على سبيل المثال تبرج البنات يوم العيد. البنت بالغه عندها 15 عاما ابوها يظنها صغيره فيخرجها في يوم العيد متبرجة وبزينتها. لماذا؟ يقول هذا يوم عيد. فنقول يا
أو إذا اعترض الأم تتدخل تقول ده يوم عيد.
يوم عيد خلي البنت تفرح وكذا. هذه مخالفة شرعية. ليه؟ لأن البنت إذا بلغت حاضت يعني أكرمكم الله صارت مكلفة يجب عليها الحجاب ويجب عليها كل شيء
جرى عليها القلق.
وحينما خرجت أو أذن لها أهل أن تخرج متبرجة بزينتها وكذا انطبق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت صحيح مسلم صنفان من أهل النار لم أرهما وذكر منهم نساء كاسيات عاريات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجبن الريحة. هذه مخالفة مهمة جدا في العيد. مخالفة الثانية في العيد وهي مخالفة يجب أن ننتبه إليها. نحن نحث على صلة الأرحام في العيد يذهب يزور خاله وعمه وخالته وعمته. فعلى عادة بعض المجتمعات تهجم عليه بنات خاله بنات يصافح بنت خاله صافح بنت عم وولدي قريبتي. نقول طب بنت خالك بنت عمك هذه أجنبية لا يجوز أن تضع يدك في يدها. هذه معصية النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها بل وضعها العلماء في باب الكبائر. واستدلوا بما رواه الطبراني بسند حسن من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. أنت لا يحل لك أن تصافح بنت خالك وبنت عمك. هذه أيضا مخالفة في العيد. من المخالفة المشتهرة جدا في المجتمع المصري في العيد لعب القمار في العيد. القمار كيف القمار؟ الأولاد معهم مصروفات العيد يبدأوا يعملوا فريقين كورة كل فريق يدفع مبلغا واللي يكسب ياخذ المبلغين معا. هذا قمار ما دام فيه مكسب وخساره قمار. ايضا مساله لعب البرستيشي بيستاجروا صاله برستيشي يلعب فيها بنص ساعه الصاله مثلا بخمسة جنيه في الساعه اللي يخسر هو اللي يدفع. هذا نوع من انواع القمار لا يجوز. في واحد كسبان واحد خسران. لابد ان ننبه ابنائنا على كل هذه المخالفات التي تحدث في العيد.
يعني احيانا تبقى سلوك متعارف عليه ولا حتى يخطر على بال الأب أو المسؤول عن أولاده وكده. هذه المسألة يعني هو اعتبرها
أمر عادي لا شيء
يعني خارج حدود
الإسلام والشرع
يعني لا يخطر على باله. فدي تنبيهات مهمة جدا عن مسألة المخالفات. وإحنا مش معنيين إن إحنا نزعل أي حد لكن معنيين إن إحنا نبين الحق
ونأخذ بأيديهم إلى الجنة.
إلى الجنة يعني هذا الكلام يعني الشيخ وحيد أكيد مش قصده إن يزعل المسلمين.
ده أنا أتمنى المشاهدين يجي يأكلوا معانا من دي خسارة يعني الأكل كتير أولى ويتفضلوا يأكلوا معانا.
والمحظورات قليلة يعني الأصل في الأشياء الإباحة زي ما القاعدة يعني المباح هو الأصل في كل شيء لكن المنكرات قليلة. لكن حينما يتوسع الناس في المخالفات، تصبح المخالفات هي الأصل ويصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، تبقى قضية تحتاج إلى ضبط. هناخد أخونا وليد على الهاتف وبعدين نتواصل. السلام عليكم أستاذ وليد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ووطي صوت التلفزيون بعد إذن.
ماشي حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. الله يبركاته.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
اهلا وسهلا بك اخ وليد، اتفضل.
الله يكرمك. ازيك يا شيخ وحيد؟
الله يسلمك. بارك الله فيك اخ وليد.
تقبل الله منا ومنكم.
منا ومنكم يا رب.
كل عام وانتم بخير.
وانتم بخير ونعمة وبركة.
والله كنت بس عايز يعني مسكت الورقة والقلم عشان اكتب ورا الشيخ الحديث. فالشيخ ما ملاش الحديث يعني. حديث المسلسل والحديث خطكم يعني، والصراحة ما شاء الله حديث شوية يعني.
انت استعجلت الخير، لكن هو ده كان طبعا ان شاء الله السؤال القادم للشيخ يعني.
اه والله مسكين الورق والقلم عشان نكتب ورا الشيخ يعني.
طيب خليك ماسك الورق والقلم واكتب يعني،
مش هتلحق تكتب، سجل احسن.
ربنا يبارك فيك. جزاك الله خيرا اخ وليد، وتقبل الله منا ومنك، وزادك الله حرصا على العلم ومجالسة العلماء.
على فكرة بالنسبة لمسألة زيارة المقابر ليست فقط مخالفة سلوكية، مخالفة سلوكية مبنية على ضعف في فهم العقيدة. تصور عالم البرزخ.
ازاي يا شيخنا؟ دي نقطة مهمة.
عالم البرزخ احد العلوم الاخروية او الغيبية التي لا يعلمها الناس الا بالخبر المعصوم.
البرزخ اللي هي
الحياة التي بين الخبور. حياتين، حياة الدنيا والحياة الاخرى. انواع ثلاثة انواع من الحياة، الحياة الدنيا والحياة البرزخية الاخرى. فطبيعة الحياة البرزخية لا يمكن لاحد ان يحكم فيها بشيء الا بنص معصوم.
طبعا لان صارت من الغيب.
نعم. فالايمان بها ينبغي ان يرتبط بكلام النبوة، اما في كتاب الله الذي يعني انزله الله على نبيه، واما فيما نطق به الصحف من السنة مما أوحى به رب العالمين إليه ومنطق عن الهوى. فتصور الناس الحياة البرزخية يدفعهم إلى السلوكيات الخاطئة. فمثلا يقول لابنه ما تزورش المقابر، ليقول له فيها عفاريت. يعني كأن أرواح الموتى المؤمنين يعني صارت جن من مرضة الجن، صارت من مرض الجن. هذا تصور خاطئ. التصور الاخر الخاطئ مثلا لزوم الروح.
لا لكن معلش خلينا نقف النقطه دي.
نعم.
اليست الشياطين تسكن مثل هذه
الاماكن المهجوره؟ نعم.
هم بشكل عام يعني.
نعم قصدهم، نعم قصدهم ارواح حتى مكان مثلا يقول هذا فيه حادث سياره قتل فيه انسان، في
المقتول يطلع له عفريت.
نعم. او كده ويزعمون انه شرب من دمه ونحو هذا. وامر اخر مثل لزوم الروح للبدن. يعني بعضهم يعتقد ان الروح تلزم البدن ولا تفارقه ابدا. يعني الشيخ سامي تيمية رحمه الله له كلام وسط في هذا، وهي ان الروح يعني تتلبس بالبدن اذا شاء الله.
نعم.
وتكون في الجنه اذا شاء الله. وتكون في السماء اذا شاء الله. وهذا هو القول الوسط في المساله، وقرره الشيخ ابن عثيمين ايضا رحمه الله تعالى، وشيخ الاسلام صرح به في غير موضع.
يعني اذا مررنا على المقابر ومن السنه
نعم نسلم.
نعم. نسلم. نعم. عليه. هل يسمعون
أو إذا شاء الله أن يرد روح بعض الأموات إلى أبدانهم ردوا السلام، وإن لم يشأ الله شاء للبعض ولم يشأ للبعض الآخر.
أو أن أصل الحديث ضعيف وتنتهي القصة.
نعم.
لو أن إحنا نلتزم بالسنة فقط.
النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور إذا مر أحدكم على قبر أخيه يعرفه في الدنيا فسلم عليه رد الله روحه ورد عليه السلام، هذا حديث ضعيف. ما دام ضعيف لا نقول به.
نعم. لكن هو مجرد إلقاء السلام فيه المعنى.
نعم.
لأن إلقاء السلام لابد له من فائدة، إذا كان بمعنى السلامة كما يقول الحنفية دعاء يعني دعاء لهم بالسلامة، وهم ينكرون أصلا أن يسمع الأموات شيء، وعلى مذهب بعض المعاصرين فنعم. وأما إن كان السلام بمعنى إلقاء السلام على من يرد فباللزوم لابد أن يعني يحصل الرد. إذا
السلام عليكم دار قوم مؤمنين.
نعم.
أنتم السابقون.
نعم.
إن شاء الله بكم لاحقون.
فالمقصود يعني أن الخلل العقدي في الغالب يترتب عليه خلل سلوكي، ولا بد هذا الخلل السلوكي موجود لك في يوم العيد، لابد نفرح الإيه؟ نفرح الأموات. وهل الميت يفرح بآيات تقرأ عند القبر؟ ومذاهب الأربعة متفقة على كراهة أو حرمة قراءة القرآن في القبور.
بعض الناس برضو من هذا الباب يعتبرون نوع من الوفاء.
نعم.
يعني الزوجة اللي زوجها توفي وكده، فده أول عيد عليه أو كذا. نعم. يعني من الوفاء أن تزوره
وتوزع
الرحمة ومش
قرص من الخبز وكذا. هذا أظن أن هذه العادة توزيع القرى عند المقابر خاصة بالمجتمع المصري، أنا ما رأيناه في مجتمعات أخرى. توزيع القرص والخبز عند القبور والحلوى ده خاص بالمجتمع المصري والله أعلم.
شفتوش أنت في
لا موجود في بلاد الشام أظن في بلاد الشام.
بلاد الشام كمان؟
نعم هم أهل مصر وبلاد الشام يعني متحدون فيها.
صنوان.
وعلي الطلاق أيضا.
موجودة هناك.
من معاني العيد شفنا شيخ وحيد قضية الإصلاح بين الناس أو الصلح بين الناس، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالخروج لصلاة العيد، وحتى أمر الحيض أن يعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، شهود الخير، والله تبارك وتعالى يقول والصلح خير، يعني شهود الخير وأولى بالخير من الخير يعني. فماذا تقول؟
أقول هذه مسألة فعلا مهمة حقيقة، يعني أنا قبل أن أتكلم عن الصلح أحب أن أنبه على شيء. السؤال هذا أوجهه لإخواني المشاهدين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. هل من المسلمين من يصوم رمضان إيمانا واحتسابا ولا يغفر له، أو يقوم رمضان ويغفر للمسلمين ولا يغفر له؟ هذا سؤال. الجواب نعم
ممكن ده.
ممكن. من هو هذا الرجل المحروم؟ قال العلماء: هذا الذي يحرم من المغفرة أو تؤخر عنه المغفرة برغم وجود أسبابها، ذاك الرجل الذي بينه وبين أخيه خصومة يمنع من المغفرة. طيب ما الدليل على أن الخصومة تؤخر المغفرة؟ الدليل ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر إن أخرهما من المغفرة حتى يصطلحا. وفي رواية لمسلم: فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا المتهاجرين، يعني المتخاصمين.
أيا كانت بقى المبررات،
السؤال يعني السؤال الثاني اللي حضرتك نبهت عليه، المتخاصمين فيهم واحد على الحق واحد على باطل، تمام؟ لاحظ أنه لم يقل اللي على باطل فقط، قال إلا المتخاصمين، أنظر هذين آخرهما الاثنين من المغفرة. إذن ما هو الواجب؟ الواجب علي إذا بيني وبين أخي خصومة أحاول أنا أكسر من جهتي الخصومة، حتى لو هو لم يوافق أقول له السلام عليك ولن يرد، أمر المرة الثانية وأقول السلام عليك ولن يرد، فكسرت الخصومة من جهتي وظلت في جهتي، فأصبحت أنا أهلا للمغفرة.
وتبقى الكرامة هنا مصونة
الحمد
إذا كان المسلم عابدا لله سبحانه وتعالى ويفعل ذلك يعني إيمانا واحتسابا
تقربا لله،
تقرب الله عز وجل. دي مسألة مهمة. احنا طبعا الحلقة الوقت جري مننا بسرعة، انا قلت ان هي جلسة زي السكر زي الشيخ وحيد قال لنا وحسينا من كلامكم الجميل، لكن بيحضرني في هذا المعنى البديع الجميل قول الله تبارك وتعالى الآية دي، انا بسمع الحقيقة اشعر ب كأنها مرهم يعني وكأنها سلسبيل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يعني كأن هذا هو النافع من خلاصة ما يتكلم ويلغو دنيا كلها.
صحيح.
نعم. فما تقول يعني في هذا الكلام؟
والله كل عمل ابن آدم عليه لا له إلا ذكر الله ومولاه، ولا شك أن الإصلاح بين الناس من أعظم ما يمكن أن يتقرب به العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى وجل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. ورب العالمين امتن على الصحابة رضي الله عنهم: إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وامتن عليهم سبحانه وتعالى في آخر سورة الأنفال قائلا عز من قائل: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم.
هذه واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى في حالة الخصوم، وإحنا بنخوض نرجو أن لا يكون هناك خصومات في يوم العيد بين المسلمين، ليس من شأن المسلم أبدا حتى في حالة الخصومة
الإصلاح بين الناس. عفوا في حديث أذكره يعني بالنسبة للإصلاح بين الناس، حديث رواه الترمذي وصححه حديث جميل جدا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البيت.
الله أكبر. كفى بهذا الحديث نختم به، ويفجر طاقة الخير وحب الإصلاح بين الناس في من يسمعنا الآن من حبايبنا المشاهدين المسلمين الموحدين اللي كبروا الله سبحانه وتعالى وحمدوه وأشهدوا الدنيا على ذلك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يعني هذا شعار المسلم في العيد وفي حياته كلها: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، ونحن خلف نبينا نقول وأنا من المسلمين. لا أجد كلاما أشكركم به إلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع لكم معروفا فكافئوه. تقول: جزاكم الله خيرا. علماءنا فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي الفقيه والداعية المعروف، جزاك الله خيرا سيدنا، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم.
تقبل الله منا
ومنكم. الله فضيلة الشيخ علي ونيس، أسعدتنا وأمتعتنا وأفدتنا كثيرا، جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك.
تقبل الله
منك وإليك يا شيخ.
بارك الله فيك. وسادتي المشاهدين وإخواني وأحبابي وأخواتي، تقبل الله منا ومنكم. لا تزال فقراتنا متواصلة بإذن الله تبارك وتعالى في مجالس العيد ومجالس الخير. وأحلى دعاء: تقبل الله منا ومنكم، وحتى نلتقي بإذن الله في الفقرة القادمة. أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.